بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا لازلنا معكم في مبدأ الحرية. تساءلنا، هل الإنسان حر في أن يصنع ما يشاء في إطار ما جاءنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم، إن الإنسان حر، لكن الحرية ليست مطلقة. خذ مثلا الأحداث الجارية الآن، الذين يرون أن لهم من الحق أن يدخلوا على صاحب تجارة أو صاحب محل أيا كان هذا المحل ويقتلوه أو يسرقوه، هل هذه حرية؟ نعم هي حرية، لكن هل هذه الحرية مطلقة وغير مسؤولة ومكفولة؟ إطلاقا ليس الإنسان حرا مطلقا، وليس الإنسان محبوسا أو مقيدا مطلقا. إنه حر، لكن بشرط أن يكون في إطار حدود الله، في إطار ما أباح الله. وهو حر لكن في إطار ما لا يتعارض مع حقوق الآخرين. كيف تكون حرا في أن تقتل؟ كيف تكون حرا في أن تسرق وأنت لا تطيق أن يتعرض لك أحد بالسرقة أو بالقتل؟ ولقد قلنا من ذي قبل إن من أهم مبادئ الإسلام المرتبطة بإيمانه بالله عز وجل أن يحب المرء للناس مثل ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم مثل ما يكره لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحرية إذن ليست حرية مطلقة، وإنما هي حرية مسؤولة، حتى فيما يتعلق بالعقيدة، حتى فيما يتعلق بالتصرف في الأموال، حتى فيما يتعلق بتناول ما يختاره المرأة أو الشاب. فيما يتعلق مثلا بالعقيدة أنت حر، لكنها حرية مسؤولة كما سبق أن قلنا. صحيح لا إكراه في الدين، صحيح الآية الكريمة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، نعم، لكن مع الآية الأخرى، يعني لا تقرأ آية وتدع الآيات الأخرى، لا تتمسك بحديث وتدع الأحاديث الأخرى. لابد أن نربط وأن نجمع كل ما يتعلق بمسألة معينة. الحرية فيما يتعلق بالاعتقاد واختيار الدين لها قوله تعالى فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، لها قوله تعالى فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، فقل إنما أنا من المنذرين، من اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، إلى آخر هذه الآيات التي يعي العاقل المتبصر أن الحرية ليست أمرا مطلقا. يعني حتى في الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام كان العربي الذي يعامل غيره بما يحب أن يعامله به هذا الغير يقول ماذا؟ أبصر امرأة جاره ولا بنت جاره، بيقول إيه؟ يقول العربي صاحب الفطرة السليمة وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. يعني مش أقعد بحلق وأقعد أقلب العين هنا والعين هنا، لا. ليه؟ لأنك لا تطيق أن يعاملك يعني جارك بهذا. وأغض طرفي يعني خلاص أغمض عيني وأغض طرفي، كما جاءت الآية الكريمة بعد كده وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وأحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. العظمة في الإسلام أنه عقد صلة بين سلوك المرء وبين إيه؟ وبين قيومية الله عز وجل وبين رقابة الله عز وجل وبين أن الله خبير بما يصنعون حتى بما يضمر المرء. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. منين القرآن؟ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، من هو الرحمن على العرش استوى. زدنا تعريفا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، ما تحت التراب المبلل بالماء قطرات الندى وما تحت الثرى. ثم ماذا أيضا؟ الهدف إيه؟ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من هنا أعلم الإسلام أبناءه أن المسلم هو من سلم المسلمون، وفي رواية من سلم الناس من لسانه ويده، وأن المؤمن هو من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وأن الحرية في أن يقتل أو يسرق أو يتعدى على حرمات الآخرين ليست إطلاقا، ليست مشروعة. وماذا أيضا؟ وأن الله عز وجل هو المحاسب وهو المعاقب، ولن يفلت إنسان من عقاب الله عز وجل. أما عقابه في الدنيا تتكفل به الأجهزة الرقابية والأجهزة الشرطية والأجهزة الأمنية إلى آخره، لكن هذا لا يعفي المرأة من عقاب الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله الذي خلق الخلق حدد العلاقات بين هؤلاء وهؤلاء، وحرم التعدي على الأنفس والأعراض والدماء والأموال إلى آخره، وتوعد فاعل ذلك بالويل والثبور وعظائم الأمور. وأنتم تقرؤون جيدا قوله تعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد، أو يعني سعى بفساد في الأرض أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ننتقل من هذه المسألة إلى المسائل التي سبق أن تحدثنا فيها، وهي أن المرأة ليس حرا في أن يتصرف في أمواله كما شاء، وخصوصا الآباء. فإذا ما عنا يعني إذا ما تهيأ للإنسان أنه يتبرع لأحد أبنائه بشيء، عليه أن يسوي بين أبنائه في هذه الإيه، في هذا العطاء. و تسوية الأب بين أبنائه هو المسؤول عنها بين يدي الله. يعني يمكن إذا كانت ظروفهم جميعها يعني متساوية بيعطيهم العطاء المتساوي، لكن إذا كانت ظروفهم غير متساوية يمكن أن يساوي بينهم في المفاضلة فيما بينهم. يعني أو له بعض الأبناء تخرجوا من الجامعة، بعض الأبناء صغار لا زالوا في المدارس الابتدائية مثلا، من حق هؤلاء الأبناء، والرجل يعني قد كبر سنه ويخشى أن يلتحق بالرفيق الأعلى دون أن يدبر لهؤلاء ما يعينهم على تعليمهم وما يجعلهم كإخوتهم، أن يميزهم بشيء لا مانع. ليس هذا من قبيل المفاضلة بين الأبناء. ليه؟ لأنه المقصود إيه؟ المساواة، التسوية، سووا بين أولادكم. من هنا أيضا ليس للأب أن يقول أنا حر في مالي أصنع به كما أشاء مع أي أبناء مع أبنائي. وقلنا من دي قبل، أنا بأكد فقط عشان الموضوع اللي احنا نتكلم عنه اليوم، ويعني إيه يؤثر أو يفضل بعض أبنائه بماله دون بقية أبنائه بصرف النظر عن الأسباب. قد يكون أبناء الذين يعني حرمهم من الميراث هم أبناء زوجة أولى طلقت أو توفيت، أو هم أبناؤه الحاليون ولكنه لأمر أو لآخر رأى تحت تأثير زوجتي أو تحت تأثير بعض هواه أن يختص بعض هؤلاء الأبناء بالبر أو بالعطاء أو بالمال دون الآخرين، هذا لا يحل إطلاق. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أي تحايل فيما يتعلق في هذا التصرف كأن يبيع بيعا صوريا لبعض الأبناء ليحرم البعض الآخر، وقد يكونون من أم واحدة لأن البعض يتقرب أو يتزلف إلى الأب، أو يأخذ الأب مثلا معه في مسكنه ليستولي على أمواله ويوزعها كيف شاء، أيضا هذا لا يجوز. من باب أولى أن يتصور أو يتوهم الأب أنه يعني أنه في حياته يصنع ما شاء مع الأبناء ذكورا أو إناثا، وينطلق إلى شيء آخر وهو صورة من صور الوأد كما قلناها، اللي هي أن يحرم البنت أو يعطي البنت وهو حي نصف حق الذكر. يعني نفترض أنه عنده ولدين وأربع بنات، يوم يعطي الولدين مثل الأربع بنات. ليه يا أخي؟ قال له ربنا بيقول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول سووا بين أولادكم في العطية، بيقول ما أنا عملتهم كما لو كان ميراثا. لا يا أخوي، الميراث بعد الوفاة. لكن وأنت حي أمرنا أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسوي بين الأبناء ذكورا وإناثا. والدليل برضو أنا بأعيد على عجل، ليه؟ لأن هذه قضية للأسف لا تزال، يعني لا يزال بعض الناس مقصرا فيما يتعلق بتنفيذها. دليل أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه بعض الصحابة يستشهده على عطية لابنه، قال سأله ألك ولد غيره؟ قال نعم، وكان له بنت. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال سووا بين أولادكم في العطية. لما يعني وجد أنه قد يعترض أو يتردد، قال له ألست تحب أن يكونوا لك في البر سواء كانوا بنين أو بنات؟ ألست تحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى يا رسول الله. قال إذا سو بينهم في العطية. وكان له بنت، يعني بشير بن سعد اللي هو صاحب القضية له النعمان، وله كمان بنت اسمها أبية. فيعني سوى بين البنت والولد، وده اللي بنقوله انه الرجل ما يقولش والله على حياة عيني انا حر. يا جماعة، المسألة مش مسألة هوى ولا مسألة تصور حرية، انت مسؤول. ان الله الذي اعطاك هذا المال بين لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كيف تتصرف في الهدية او في العطية، وبين لك في كتابه كيف يكون الميراث. الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن فيما يتعلق بتصرف الآباء في حياتهم وجوب التسوية بين الأبناء، وأيضا عدم اختصاص البنت بحرمانها هي. ليه؟ لأنها ستتزوج بعيدا عن اسم العيلة وشجرة النسب إلى آخره. ليس هذا للإنسان الذي أودع والذي رزق والذي حدد التقاسيم وحدد المواريث هو الله عز وجل، وفرض هذا يوصيكم، وأيضا فريضة من الله، وأيضا تلك حدود الله، وأيضا ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. معنى هذا أنه اللي تصرف غير سليم يبادر أبناؤه بعد أن توفي، يبادر يا إما أو يبادر في حياته أو يبادر بعد وفاته، فيقضوا القضية العادلة ويعيدوا تقسيم التركة، ولا ينبهروا بالمتاع الدنيوي الزائل، وبالتالي يلحقوا أبوهم وينجوه. لأنه يعني الأب إذا كان مدينا بشيء لن يفكه إلا أن نقضي دينه، وليس لنا حق في التركة إلا بعد أن نقوم بتنفيذ وصيته إذا لم تكن ضارة، لأنه لا ضرر ولا ضرار، وإلا بعد أن نؤدي دينه كما قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. لكن قال ماذا؟ قال سبحانه ماذا؟ غير مضر، أو دين غير مضر. ننتقل من هذا إلى نقطة أيضا، والإسلام في منتهى الحكمة والعظمة، قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. روي من عدة أو من طريق صحابة كثيرين كأم المؤمنين عائشة وكالصحابي الجليل جابر بن عبد الله وكعبد الله بن عمرو، ويعني يعني روي من طرق عديدة، وأنه هو يعني حديث صحيح لا ريب. لكن ما معنى الحديث؟ أنت ومالك لأبيك، يعني الابن لا تصرف له في المال. ما تنسوش حاجة، أن نصوص الإسلام في الكتاب أو في السنة متعاملة كلها مع بعضها. نحن قد قرأنا مثلا عن مهر الزوجة، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. يعني لو فرض أن الواحد منا يعني أعطى امرأته قنطار من الذهب مهر، خلاص، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، إلى أن قال الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أيضا لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وطبعا الأولاد والأبناء ما يعني داخلين في هذا الإطار. هل يجوز للأب أن يأخذ مال ابنه دون أن تكون نفس الابن طيبة بذلك، بناء على ما يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث: أنت ومالك لأبيك. أنت ومالك لأبيك يعني إيه؟ يعني أنت ومالك ملك لوالدك. فهل يعني التعبير ده تعبير على سبيل الحقيقة، بحيث ان الاب مملوك للايه؟ الابن مملوك للاب وماله مملوك للاب. طيب هنفترض هذا. طيب بعد الوفاة، بعد وفاة الابن وله اولاد وله اب، المال ده لما بنيجي نورثه، ولما ربنا علمنا كيف نورث هذا المال، الاب بياخد المال ده كله، ولا الاب له السدس في هذه الصورة، وفي بعض الصور يبقى له التلت هو والأم، وفي البعض الآخر يكون له التلتين والأم لها التلت، لأنه الابن ملوش وارث. لكن لو كان للابن وارث كأبناء له، يعني اللي هم يعتبروا أحفاد للأب، خلاص الأب على طول بيبقى له السدس فقط. فلو كان التعبير معناه أن الأب يملك ابنه ثم يملك ماله، كان على طول بعد وفاة الابن أو حتى في حياته من باب أولى. لكن لا، ساعات بيبقى التعبير مقصود منه إيه؟ مقصود منه التعامل الإنساني، مقصود منه أن الابن ما يخليش أبوه يطلب منه، مقصود منه أن الابن بطيب نفس كده لازم يرتقي إلى إيه؟ إلى الصورة الرحيمة بالأب. إحنا يعني الإسلام ما بيطلبش منا أكتر من الرحمة بين الأب وأبنائه. ليه؟ لأن يعني إحنا من البداية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. بينكم المودة والرحمة في إطار المودة والرحمة بيجي إيه؟ اقرأ بقى قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قل لهما القول الكريم وافعل معهم الفعل الرحيم، وقل لهما قولا كريما. شوف الفعل جاي: واخفض لهما، وتواضع معهم. تواضع وإيه؟ يبقى أموالك إحساسك الأدبي إن أموالك دي بتاعت أبوك، وإن أبوك هو يعني السبب الثاني بعد الله عز وجل في أنك ربك بكل بحر ماله وساهر ولا يعني، وعمل معاك اللي يعني أقصى ما يمكن عمله إلى أن غدوت ما أنت فيه الآن. فيبقى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يبقى الرحمة لازم تكون بكل معانيها، أدبيا وماديا وكل حاجة من الرحمة. وقل رب ارحمهما كمان، يعني إذن الرحمة هي يعني إيه؟ جوهر العلاقة بين الأبناء حتى الأب مات أو هو موجود، أنت مأمور سواء أكان الأب موجودا أو غير موجود، أنت مأمور بإيه؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ما تنساش دي. وقل ربي وإيه، وأنت أنت مش بس يعني بتصل أبويك وهم موجودين، ده أنت بتصل أبويك بعد ما يلتحق بالرفيق الأعلى في أحبابهم في أصدقائهم في أقاربهم، بتود الأقارب تصل الرحم، صلة الرحم دي نوع من البر بالأب ونوع من البر بالأم، وعلى قدر حبك بقى وعلى قدر واجبك لأبيك وأمك أنت بتصل الرحم. هنا بقى بيجي الشيطان يقول لك يعني احنا طب أولادك أولى ومراتك أولى والكلام ده كله، حذاري يا أخي، احنا يعني لما بنيجي نتكلم هذا الكلام بنقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، يعني ايه؟ يعني المال اللي معك طالما انه تستطيع ان تلبي به حاجاتك وحاجات ابويك فلا تأخذك الأنانية وتحكم عليك بأنك أنت يبقى معاك وتشوف أبوك أو أمك محتاجين وتتفرج عليهم، لا هذا لا يجوز. وما تنساش أن ده اختبار من الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، وأنت وربنا يعني محتاج ليه؟ ليه ما تبرون به آباءكم أو أمهاتكم أبدا؟ ربنا بيختبركم بيشوف مين اللي حيتعالى على النفس الأمارة بالبخل على الأب والأم أو بالتنكر لإحسان الأب والأم، والله عنده أجر عظيم. يبقى يعني المسألة إذن ليست إلا اختبارا. ولا تنسوا أن أحد الذين انتفعوا ببر الوالدين كان واحد من الناس الذين حكى النبي صلى الله عليه وسلم قصتهم، وهي موجودة في الكتب الصحيحة كلها، انه الناس الثلاثة اللي كانوا اواهم المبيت في غار، مش عايز اخد كتير في الكلام لكن باخد بس ما يتعلق بالبر بالابوين، الابوين ما كانوا كبار في السن عندهمش قدرة على السعي، فالابن كان بيروح طول النهار يسعى وبيجي قبل المغرب كده وجايب لهم بقى الايه الاكل والشرب، يجيب اللبن يجيب التمر يجيب يعني ما يستطيع، ويبدا له زوجه وله اولاد، لكن كان يبدا بمين؟ بالابوين. في مره يعني الايه العمل بتاعه اقتضى ان يتاخر في العمل في جني الحاجه اللي هو بيجنيها في بيع الصفقه اللي هو حصل عليها الى اخره، فما لما على ما جه لقاهم ناموا. طيب يعني بنقول بركة جامع بقى ناموا نروح نتعشى احنا والزوجة والأولاد أبدا. طب نصحيهم برضو، قال أنا لو صحيتهم بقى معناه بتعجل إن أنا إيه أتعشى أنا أولادي أنا وأولادي، لا أسيبهم لما يقوموا براحتهم في اي وقت من الليل. فضل واقف بالحاجات دي الى ان استيقظ الابوان براحتهما ثم اعطاهما، وبعدين راح لايه وبيقول يا رب ان كنت انا عملت الكلام ده ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنهم ما كانوا فيه، او يعني اسهم هذا في التفريج. في اتصال دلوقتي، اهلا بكم، تفضل. يعني عايز اقول ان الانسان بيختبر بهذا، انت ومالك لابيك، ده تعبير عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. عايزك ايه؟ عايزك تشعر كما لو كان ابوك وهو عندك او هو في شقته، حاس يعني ايه عنده ايه عنده يقين كده ان فلوسك في جيبه دون ان يفرض عليك، ودون ان تعطيه من غير سلامه نفس كده، من غير طيب قلب، لا هو عايزك تشعر. يعني الحديث ده يقصد ايه؟ حيث انه ليس المقصود منه انك انت هتبقى عبد بقى لابوك ومملوك لابوك وهتبقى مالك لابوك الى اخره، سواء يعني الآن أو بعد الآن، لا 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 إطلاق. إنما التعبير لما يجي كده يبقى فيه مبالغة. طيب فيه اتصال، تفضل. أيوة أهلا وسهلا، تفضلوا.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا بيكم، تفضل يا ابني.
شيخ أنا لي سؤال عند حضرتك.
تفضل يا حبيبي.
الله يبارك فيك. طب. شيخ أنا يعني أنا من أسرة يعني على قد حالنا وكده، ووالدي بياخد مني معاشي.
نعم.
أو مرتبي.
تفضل.
واللي الوالد بياخده مني بيعمل بيه أشياء أو بيبني بيه بيت، والبيت ده أنا هيكون ليا زي إخواني.
آه.
فأنا بتحرج إن أنا مش عايز أدي لوالدي فلوس ويعمل بيها ليا أنا وإخواني، فأنا أعمل إيه؟
آه والله لا. شوف يا ابني
أسمع إجابتك.
آه أنت يعني حاول تقنع أبوك، تقنع أبوك بأنه يعني إذا كان بيأخذ هذا المال عشان يبني لك ويبني لإخواته، يبقى يعني أولادك أولى من أولاد إخواتك. إنما إحنا بنتكلم عن ما يتعلق بالأب، ما يتعلق بالأب وما يتعلق بالإنفاق على الأب وعلى الأم، ده اللي إيه اللي يبقى الحديث بيتكلم عنه، أنت ومالك لأبيك. طبعا اخواتك ما شاء الله يكونوا يعني بيشتغلوا ويكون لهم دخلهم ويكونوا مسؤولين عن نفسهم، وبالتالي يبقى اللي احنا يعني نطلبه ان تقنع ابوك بهدوء كده، بحيث انك لا تشعره بانك مقصر في حقه هو اولا، وحق اخواتك. يساهموا معاكم اذا كانوا في ساعة من العيش يساهموا معاك، وبالتالي يبقى الشيء اللي هيتبني لك ولهم ان شاء الله. طيب اتصال اخر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا دكتور؟
تفضل يا فندم. اهلا بك،
بارك الله فيك.
مرحبا.
احنا سعداء يعني لرؤيتك على مثل هذه
الخطوات. تفضل.
كنا عايزين نعرف افضل
صدقات. ارفع الصوت شوية، واذا كان عندك تلفزيون وطيه.
افضل الصدقات الجارية بالنسبة للوالدين. وفي سؤال
لا كان... لسه وضح كلامك شوية، معلش وضح كلامك.
أفضل الصدقات الجارية بالنسبة للوالدين عند الوفاة، تمام؟
أيوة نعم نعم.
بالنسبة برضو كان لنا طلب عند حضرتك يعني.
تفضل.
نعرف حضرتك يعني تتمتع بعلاقات طيبة يعني.
تفضل يا حبيبي، أهلا بيك.
كنا عايزين حضرتك فضل. يعني لو في وساطة تعد لنا قناة الحكمة يبقى جزاك الله خير يعني.
طيب حاضر، ربنا يسهل، ربنا يسهل. دي بقى مسائل يعني ما بنطلبهاش يعني، واخد بالك؟ لكن اذا يعني يعني طلبنا ما بنتأخرش ان شاء الله. اهلا بكم، تفضل. فالمهم ان احنا اللي احنا عايزين نقوله ان الاسلام لا يفرض على لابني أن يعطي من ماله دون أن تطيب نفسه بما يعطيه. يعني لازم الابن يكون عنده قناعة كاملة إن اللي حيديه لأبوه ده أولى من كل شيء، وبالتالي لا يمكن إنه يسيب أبوه محتاج وهو غني. طيب اتصال تاني جديد، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا دكتور، أنا كنت متزوجة وكان عندي ولد.
أيوة.
وزوجي كان متجوز واحدة قبلية.
نعم.
وسابني يعني واتجوز واحدة تاني. والزوجة التانية دي معاها بنت من واحد تاني، وبيفرق بين ما بيصرفش على ابنه غير بقدر ضئيل جدا بعد مدة طويلة، وبيصرف على ولاده التانيين يعني كتير، وبرضو على ابن بنت الست دي. هل كده يبقى عدل ولا ظلم ولا
لا؟ شوفي، انا عايز اقول لك حاجه، وانا عايز اقول له هو ايضا وكل اب يكون بهذه المثابه، احنا بنحب للاباء ان علاقتهم بالله تكون علاقه يعني قويه وعلاقه طيبه. واللي بيحصل النهارده اي ظلم بيحصل، اي ظلم بيحصل لا يفوت في حاجتين اتنين بحب اقولهم فيما يتعلق بالابن المظلوم. ربنا بيدخر له حقه اللي هو ظلم فيه، ولا بد ان يصله حقه ان في الدنيا وان في الاخره. ما تتضايقيش من هذا الامر. ليه؟ لان الكون ده كله اللي ماشي بهذا النظام البديع ربنا ما بيسيبش فيه مظلوم. اللي احنا عايزين نقوله للاب يعني الا يكون ظالما فيستحق الغضب الالهي، او ايه، خد بالك، سوف يؤخذ من الأب حق هذا الابن الذي فرط في حقه أو الذي فرط فيه بالدنيا، سوف يؤخذ منه غدا. بكرة بين يدي الله، بين يدي الله، يبقى الإنسان منا يا بنتي عايز مثقال ذرة من الحسنة تبقى زيادة، ومثقال ذرة من السيئة تتشال من إيه؟ من 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 رصيده. وهذا الذي ظلم بعض أبنائه لن يفلت من الله. وبعدين إذا كان عنده حسنات حيتاخد من حسناته يوم القيامة لتضاف إلى حسنات هذا الابن المظلوم. فإذا لم يبقى من حسنات الأب شيء حيؤخذ من سيئات الابن المظلوم فيوضع على سيئات الأب ويطرح في النار للأسف. يعني عايزين نقول حاجة، إحنا بنبلغ هذا الكلام حتى لا يأتي إنسان ويقول والله ما كنتش عارف. لا، ما فيش حاجة بتمشي من غير حساب ولا بتمشي من غير جزاء، لكن إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يا ابني، نحن مأمورون، نحن الآباء مأمورون أن نعدل بين أولادنا. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم جات له القصة بتاعت بشير بن سعد قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال إني لأشهد على جور، لما لقاه بيفضل بعض الأبناء على إيه؟ على بعض. طيب اتصال تاني.
عليكم.
فضل.
الدكتور رحماني.
فضل فضل.
جزاك الله عني كل شيء، كل خير يا شيخ.
أهلا بيكم.
لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي بيبر والديه جدا جدا، ويعني هم بسم الله ما شاء الله أغنياء وبيعطيهم كل شيء.
أيوة.
وهم بيطلبوا منه بزيادة من غير ما يكونوا محتاجين. وهو مبسوط بكده. بس يعني علاقته بيا، يعني هم بيبقوا مبسوطين باني بإهانتي، دايما بيهنوني انا، وهو بيبقى ما بي يعني انا اللي بطلبه منه ان هو ما يقول يعني، يا على الاقل يتغير وجهه، مش ان هو يرد عليهم بس يبين ان دي حاجه بتضايقه. هو بيبقى مبسوط بكده، يقول لي ده والدي والدتي، ما اقدرش اتكلم معاهم في حاجه زي كده.
شوفي يا بنتي، ارجوكي برضه ده اختبار كويس ليكي. انت خليكي يعني مهتمه بايه؟ مهتمة بالأمور اللي أنت يعني بتحتاجيها، أو اللي أنت أو أولادك بيحتاجوها، واشكريه على أنه هو بيلبي طلبات البيت، وبرضه اشكريه على أنه هو بيبر أبيه أو بيبر بأبيه وأمه بالرغم أنهم أغنية، وأنه ده حاجة تفرحني. وبالتالي يبقى ما تثيريش شيء يعني لا يضرك، مدام هو بيقوم بفرائضه بالنسبة للبيت بتاعه خلاص، قول له اعمل اللي انت عايزه، وانا يعني يبقى بيتي حيبارك بهذا البر. ولازم تكون عندك عقيدة انه اي حاجة حينفقها مع ابويه هترجع لك اضعاف مضاعفة، ان في الدنيا وان في الاخرة. وما فيش حاجة بتبارك في الرزق ولا بتطول في العمر قد صلة الرحم وقد بر الابوين. فمن اراد ان يعني يستمتع بالعطاء الإلهي ما يستعجلش العطاء المادي، وثقي إن حقك هيجيلك سواء في الدنيا أو في الآخرة، أو سواء النهاردة أو بكرة حقك هيجيلك. وما تدري ما تدري نتيجة هذا الإيه البر، يعني يعني بس اشعري بأنك سعيدة بهذا وإن ده واجبه. ولكن إذا قصر في حاجة طلبيه بإيه؟ بالحاجة اللي هو ما يكونش مقصر بشأنها. أيوة. واتصال تاني إن شاء الله. فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ حفظكم الله.
أهلا بكم يا أخي.
ووفقكم بإذن الله.
شكرا، اللهم أمين.
أمين يا رب. الشيخ أريد أن أتقدم بسؤال، يعني
فضل.
هي
فضل.
عندي حالة، يعني عندي حالة بيني وبين الوالد تاعي.
أي حاجة؟
نعم، هو والله يا شيخ يعني منذ ولدت يعني لم يبحث عني، تخلى عن الأم.
كويس.
حقيقة ثم لم يبحث عني، فلم يربني صغيرا، وكذلك لما كبرت وعرفت مكانه
شوف.
لم يبحث عني ولم يساندني، ولا ليست هناك علاقة البتة بيني وبينه.
نعم نعم.
في الحقيقة أنا في نفسي شيء من جهته، يعني ما أنا حقيقة لم يعني حتى الآن لم أقدر على أن أسمح له يعني أو أغفر له.
لا هو يعني كويس، أنت في اختبار شديد يا ابني.
يا
أنت الآن يعني أمامك طريق منير، أرجو ألا يعني ألا تغفله أو لا تهمله. يعني الطريق المنير هو إيه؟ أن تجزي السيئة بالحسنة. إذا كنا إحنا مأمورين بأن نجزي السيئة بالحسنة مع الناس العاديين، فما بالك بينك وبين أبوك. خليه هو يعمل كده وإنت اعمل كده. خليك اسأل عن أبوك وابحث عنه وقم ببره بحسب ما يمكنك، لكن لا تعامله على أنه يعني قصر معك، لأنه هو سوف يحاسب حسابا عسيرا على أنه قصر في واجبك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. يعني ليس هناك إثم ولا ذنب أكبر ولا أفدح ولا أعظم من أن الإنسان يضيع أولاده من غير ما يسأل عنهم ومن غير ما يربيهم. لن يذهب هذا سدى. ربك بيقول إيه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وبيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. إذن إحنا يعني إذا كان ربنا أمرنا بأن نصل الأب المشرك، وقال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وإيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا كان ربنا أمرنا بمصاحبة الأبوين المشركين بالمعروف، فما بالك بالأبوين المسلمين. خليه هو، لأن ده سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال: ماذا؟ قال: دم على ما أنت عليه، ولن يزال معك من الله ظهير، يعني نصير، ما دمت على ذلك. يا ابني، أنا أسأل الله أن يكون لك ظهيرا ونصيرا، واستمر على البر بالأبوين مهما فعل، وربنا يأجرك إن شاء الله. اتصال آخر.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ، أنا عايزة بس أسأل عن، أنا دلوقتي بابا ما كنتش موافق على الجواز بتاعي، وبعدين وافقت طبعا لأنه هو كان عايز كده. وبعد كده دلوقتي هو طبعا بيبني لأخويا، وأخويا متجوز وعنده 3 أولاد. فطبعا طلب مني يعني فلوس 10,000 جنيه، فانا اعطيتها.
اتصال انقطع، معلش. يعني نحن نريد ان لا تقابل اساءة الاباء باساءة الابناء. لا، نحن نريد ان يعني في الوقت الذي لا يقبل المجتمع، ولا نقبل نحن، ولا يقبل الله ورسوله ولا رسوله الإساءة من الآباء للأبناء، لكن نحن نعلم تمام العلم، وده بنص القرآن: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. واتصال نشوف السؤال، أو يعني لعله وصل من قطع. تفضل.
السلام عليكم. الو،
اتفضل.
والله انا كان عندي مشكله كده. والدي كان طلب مني حاجه معينه. فانا لما
ارفعي صوتك بس شويه.
لما استفدت زوجي رفض ان انا اروح واعمل لوالدي يعني الحاجه اللي طلبها مني.
نعم.
فانا طبعا والدي عنده القلب وتعبان. فاضطريت ان انا اروح له وما قلتش لزوجي. يعني رحت له زياره سريعه كده ورجعت على طول على المنزل يعني. بس زوجي كان قال لي حاجه، ان هو قال لي انت لو رحتي له او عملتي له حاجه يعني ما تلزمينيش. فانا دلوقتي يعني مش عارفه اعمل ايه. هل
انت ما سالتيش ليه قبل ما تروحي؟
ما هو انا سالت وفي شخص قال لي لا دي كلمه عاديه.
لا لا لا، هو شوف، في كلمه ما تلزمينيش، ما هو انا يعني ما اعرفش نيته ايه. دي حاجه اسمها بيقولوا عليها كنايات الطلاق يعني.
ايوه،
اللي هي ليست صريحة في الطلاق، وإن هي لا تكون طلاقا إلا بنية من تحدث بها. وبالتالي إحنا ما كناش عايزين نوصل لكده. عايزين نقول إيه؟ عايزين نقول طالما هو قال لا ما تروحيش، يبقى هو لا يتحمل إثم عدم زيارة الأب وهو مريض، ولا شيء عليك إلا أن تقنعيه بأن يعني تروحي أو تروحوا سوا مع بعض. دايما احنا بنحب ان تكون العلاقه شفيفه، واللي اتفق عليه الاب الزوج مع زوجته ما دام وافقتيه على كده يبقى واجب عليك انك انت تنفذي طالما كان غير معصيه. هتبقي مشغوله ببابا وكده، يعني حاولي بالهدوء وبالاقناع وبالاسلوب الجميل والحكيم انك تقنعيه انك تروحي دون ان تخالفيه. يعني هنقول تمسك وأصر على موقفه، خلاص يبقى هو تحمل وزر عدم يعني زيارتك لأبوك. لكن في النهاية لابد أن يكون هناك وفاق بين الزوجين. الكلمة دي اللي قالها الزوج ما نقدرش نقول يعني حاجة عنها بشأنها إلا إذا سألناه هو كنت ناوي إيه بالكلمة دي. إذا كان ناوي إنك أنت ما تروحيش وإنه هو يعني بيشدد عليك علشان يعني كما لو كان مهددا لك نقول دي إيه ليست طلاقا وليست يعني كده. لكن إذا كان ينوي بها الطلاق يبقى ده شيء تاني ويبقى عايز إيه إجابة تانية إن شاء الله. فالمهم كله نحن اللي احنا عايزين نحرص عليه ان يكون الاباء بحيث انه ما يبقاش فيه تقصير يعني منهم ولا قسوة، لا قسوة على الابناء ولا قسوة على الزوجات ولا حرمان لبعض الابناء دون بعض ولا حرمان للبنت لانها بنت واعطاء الولد لانه ولد ذكر. في اتصال ثاني تفضلوا. ايوه تفضل.
الو
تفضل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا من سوهاج واحد اسمه تمام.
تفضل.
نبي يا سياده الشيخ انا عامل عمل الصمام.
نعم.
ورنج القلب ورجلي وجعاني.
ايوه تفضل.
وعندي نسبه من الكبد
وايه
مش مقدر اصلي وانا واقف بصلي وانا قاعد يعني اخد اول ركعه
حسب ما تقدر يا ابني تصلي تصلي مفيش مشكله حسب ما تقدر تصلي صلي ليس على الايه ليس على المريض حرج بس ايه تحافظ على الصلاه لان الصلاه انت بتطلب فيها من الله ان يشفيك وان ياخذ بيدك فالحاجه اللي انت ما تقدرش عليها انتقل لايه يعني ما قدرتش صلي وانت قائم واقف صلي وانت قاعد ما قدرتش صلي وانت مضطجع الى اخر هذه المسائل ان شاء الله وربنا يتقبل يا ابني. فاللي احنا عايزين نقوله يسر الاسلام وسماحته والإسلام حكيم ولا يعامل الآباء بحاجة والأبناء بحاجة تانية إنما يحدث التوازن بين صالح الآباء وصالح الأبناء ولا ينحاز للآباء بحيث أنه يقول للآباء اعملوا اللي أنتوا عايزينه ولا ينحاز للأبناء بحيث أنه يقول لهم اعملوا اللي أنتوا عايزينه لا بيحرص على العلاقة الطيبة والمعاملة الحسنة وكما حددها المولى سبحانه وصاحبهما في الدنيا معروفا وكما حددها القرآن أيضا وبالوالدين إحسانا وكما حدد مع المرأة مع الزوجة وعاشروهن بالمعروف فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان والمعروف هو إيه وما عرف في الشرع حسنه وما رضي الله عنه ورسوله والمؤمنون وبالتالي فالحياة اللي هي الزوجية ما لم تكن على وفاق وما لم تكن على مودة ورحمة وسكينة بين واستقرار عائلي يبقى ما فيش داعي لها من البداية ولذلك احنا يعني بيهمنا قوي ان قبل الشباب من يعني قبل ما نسعى ونسارع في تزويج الابناء والبنات لازم يبقى لنا معاهم بعض التوجيهات بعض الخطوط التربوية بعض التوجيهات اللي هي تحتاج إليها البنت أو يحتاج إليها الولد وبالتالي يبقى في شيء من الايه قولوا معايا من التقدير أو من التقديس حتى للحياة الزوجية قبل أن نبدأها. اتصال آخر تفضلوا.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معك أخوك الصغير محمد من الشرعية.
أهلا يا أخي أهلا بيك.
والله يا شيخ بدي أستفسر منك عن جزئية معايا أنا.
تفضل.
أنا لي أخوات بنات وأخ ولد.
نعم.
كان في مشاكل مراثيه ما بيننا وما بينهم وتحلت والحمد لله
كويس قوي كويس قوي
واديتهم حقهم وخدوا حقهم كل حاجه بس للاسف المعامله مع زوجتي مع اولادي من اخواتي وحشه جدا مش عارف اعمل ايه مع اني بعطف عليهم وبحن لهم وبحبهم وبدعي لهم في كل صلاه وفي صلاه الفجر بقول يا رب اجمع شملنا برضه ما فيش فايده المعامله من يعني اخواتي صعبه نعم. جدا ومش معايا انا بالذات
اتفضل
مع اولادي وزوجتي
كويس يعني اللي انا عايز اقوله في حد من الكبار في العيله
ما عندناش للاسف
يعني طيب يا اخي ما تقعد مع ايه ما يمكن المساله دي مبعثة مثلا الستات او الزوجات او ما الى ذلك ما تقعد مع
كل واحد في بلد يا شيخ
نعم
كل واحد في بلد تاني
كل واحد في بلد تاني طيب معلش على كل حال اقعد مع يعني مع كل فرد لوحده كده وحاول تفهم منه الايه ليه انتم متغيرين من الزوجه من غيرين متغيرين من الاولاد في حاجه احنا
لا ده مني انا ومن اولادي ده اولادي صغيرين
معلش يبقى لازم تكون في جلسة مصارحة.
مش راضين يجتمعوا معايا خالص يا شيخ.
لا حاول بقدر الامكان.
حاولت اجمعها من فترة قريبة للأسف انا مشغولة انا مش عارف ايه.
طيب على اي حال انت ما دمت تسعى في لم الشمل وفي صلة الرحم فقد قمت بواجبك، لكن لا تيأس، وعلى المدى الطويل برضو بيكون منك سؤال، بيكون من او اولادك سؤال، بيكون من مراتك سؤال، ولعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ويعني دايما تقول يا ربي يعني حول قلوبنا الى احسن حال، فانه لا يحول قلوبنا الا انت، وربنا يهدي. لكن اعمل اللي عليك وخليك وصول ايضا ل يعني اخواتك واخوتك يعني ان شاء الله. اتصال اخر، اتصال اخر، تفضل. نعم. لا الصوت مش واضح، الصوت مش واضح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل تفضل.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
أنا لي أخ.
نعم.
لي أخ متجوز وعنده ولد ومراته حامل.
كويس. نعم نعم.
بعدين والدته حصل لها ظروف، المفروض ان هي تقعد معاه.
كويس اتفضلي.
فمراته غبت مشيت يعني، وخيرته ما بينه وما بينها.
نعم نعم.
يعمل ايه
النقطة الاخيرة؟ ايه
والدته ملهاش مكان تقعد فيه الا عنده.
كويس كويس. انت بقى عندك
هي متصف. مراته مش عايزاها تقعد معاه.
مين اللي مش عايزة؟ مين اللي مش عايزه انها تقعد؟
مرات اخويا.
مرات اخوك مش عايزه تقعد معاكي؟
مرات اخويا.
ها؟ مرات اخوك، مرات اخو الزوج مش عايزه
تقعد
هناك
معاها.
يا بنتي على كل حال بقدر ما يمكنك قومي ما دام وجودها مش هيضر بيكي ولا باولادك، وهو الابن هو اللي يعني يتكفل بكل نفقتها وبكل ما تتطلبه من خدمة، يبقى لا مانع، واعتبريها زي والدتك، وثقي انه احسان المعاملة سوف يعني يكون اساسا لجزاء كبير من الله عز وجل لك. لكن المسألة بتبقى عايزة شيء من الصبر، وايضا ما تنسيش ان حسن معاملتك لوالدة زوجك هيبقى لها اثر على حب زوجك لك وتقديره واستمرار العلاقة الطيبة بينك وبينه ان شاء الله، ده فضلا عن الثواب الالهي لك. اتصال اخر.
الو.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله عنا كل خير.
اهلا بك يا بنتي،
بارك الله فيك.
تفضلي.
مولانا انا تزوجت وانا صغيرة جدا، زوجي الاول شفت يعني عذاب شديد قوي قوي معاه. ابسطه الخيانة، كان يجيب ستات في البيت عندي حتى في غرفة نومي يعني، وكنت مخلفة ابني، فاستحملت استحمال شديد جدا جدا عشان ما يحصلش الطلاق، وفضلت اربي في الولد، ويعني الى ان ربنا رزقني بزوج تاني صالح، والحمد لله ربنا يعني كرمني به كرم شديد.
طيب كويس كويس
الحمد لله. وخلفت منه بنتين.
نعم.
وابني اتخرج وبقى كويس الحمد لله، وسافر واخد ابي يعني، كنت بساعده طول، انا بشتغل طول.
نعم.
عمري بساعده.
نعم.
الى ان بقى بسم الله ما شاء الله ربنا رزقه وغتنا غنى شديد جدا، وجوز واحده اجنبيه اسلمت وخلف منها اولاد زي الفل ما شاء الله.
عظيم عظيم.
وبعدين فجاه فوجئت ان هو ابتدى يعمل نفس اللي كان ابوه بيعمله، كان متدين جدا جدا حتى كان راح حارب.
نعم.
أفندم يعني سبحان الله يعني تغير تماما.
فوجئت بإيه؟ بأنه
أفندم
تغير
اتغير خالص بعد ما كان متدين جدا جدا جدا.
نعم.
انقلب إلى النقيض تماما.
وابتدى
بقى يسافر ويعرف ستات بره البلد وما يصرفش على أولاده، وبعدين راح سايب حاجته كلها وجي مصر وحول فلوسه إلى مصر هنا، وقال لي حطيهم لي وديعة. المهم يعني بعد كده فوجئت بيه، وأنا اديته ساعدته كتير جدا جدا بأموال بقدر استطاع يعني، بنى بيوت هناك وبقى غني وكده هوت. وبعدين فوجئت بيه رفع علي قضية بيتهمني ان انا اخدت امواله، والحمد لله
بيدعي هذا، بيدعي انك انت اخدت امواله.
بيدعي. والحمد لله طبعا ان الاولياء ما فيش حاجه تثبت بهذا الكلام، والحمد لله ربنا اكرمني واخدت براءه كله. انا دلوقتي يعني خايفه على اخواته البنات منه، يعني هل من دلوقتي يصح لي اني انا مثلا اكتب حاجات للبنات يعني غير هو، وانا اتقي الله وكيف اعمل شيء غطيه؟
يعني هو انت عايزه تقولي، عايزه تقولي
لي اساءه شديده بالغه بالغه.
نعم
الحمد لله انا راضيه وحاسه ان ده ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى، ربنا يعلمنا التوحيد.
هو احنا الحقيقه فيما يتعلق بالتسويه بين الابناء فيما يتعلق بالعطيه، طول ما انت موجوده يبقى ده واجب، امر واجب، سواء كان لاولاد اغنياء او فقراء التسويه واجبه. عايزه تسيبي الامر للميراث الشرعي وتخرجي من المسؤوليه بيبقى افضل اذا حبيتي، لكن مفيش حاجه هتمر من غير حساب. يعني هو يعني يكون هو غير او اخلف الظن معاكم او يعني اصبح يعني على النقيض مما كان، دعي الامر في بالنسبه له فيما يتعلق ب تقويمه وتهذيبه إلى آخره، دعي الأمر لله، لكن واجب النصح ما تسيبيش، وحاول أنك أنت تنصحي وترديه وما تزهقيش وربنا يهديه. لكن المال يعني يا إما تسوي بين الكل وانت موجودة، يا إما الأحسن تتركيه للميراث الشرعي، والله على ما أقول وكيل. اتصال ثاني.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور الأحمد أبو النور،
اتفضل حبيبي، أهلا بيك.
ازي حضرتك؟
الله يسلمك.
احنا سعداء بوجود سعادتك على قناة الرحمة،
وأنا أكثر سعادة بكم.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
اللهم أمين. وفيكم إن شاء الله.
عند حضرتك،
أهلا بيكم.
بالنسبة لحضرتك في الصلاة،
أيوة،
خلف الإمام.
نعم.
أحيانا بعض الناس بيتأخر في الركوع، يعني الإمام واقف
نعم.
من الركوع،
نعم،
وهو يتأخر المأموم. ما الحكم لو المأموم الإمام نزل للسجود،
أيوة،
وهو في حالة الركوع، أو العكس الإمام سبق؟ معايا حضرتك؟
أيوة معاك.
وما الحكم أيضا لو المأموم الإمام سجد سجدتين وهو لم يسجد سجدة من السجدتين؟ ما حكم الصلاة؟
هو المفروض أن أنا بتابع الإمام بحيث ودني مع الله أكبر بتاعة الإمام، لا يجوز لي ان انا اظل يعني بيكره كراهه يعني تنزيهيه انه انا اظل راكع مع ان الامام رفع من الركوع. الامام رفع انا بتابعه، الامام سجد انا بتابعه، وبالتالي ليس هناك ما يتعلق بالامامه والماموم الا الاتباع. يعني الامام، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه؟ إنما جعل الإمام لتأتموا به، فإذا رفع رفعتم وإذا خفض خفضتم. ولا يجوز للإنسان أن يرفع رأسه قبل رفع الإمام. أنا ساجد، الإمام رفع، قبل ما يرفع الإمام أنا ساجد، لا أظل ساجدا، لا يجوز لي أن أنا أسبق الإمام. وورد وعيد شديد فيما يتعلق بسبق الإمام. من ناحية أخرى، إذا أنا يعني تنتني، أنا بتفلسف بقى، واخد بالك، وبطول في الركوع لحد هو ما يسجد السجدة الأولى والسجدة الثانية، يبدأ في السجدة الثانية، يبقى المفروض إن أنا عملت عمل كان غير جائز، فبنزل بسرعة وبسجد السجدتين ورا بعض، يعني مع الطمأنينة والاعتدال، ثم يعني أرفع معاه إن كان في التشهد أو إن كان في قراءة الفاتحة. لكن كل ده خلاف الأولى في المأموم. وطبعا الكلام ده بيقوله الإمام دايما قبل ما يعني في غالب الأحوال إنه بينبه، وإن كان هذا مش عايز تنبيه، أنا مأموم يبقى بترك. حتى افرض الإمام يعني ركع قبل أن في الصلاة السرية، ركع الله أكبر وأنا لسه ما كملتش الفتح، بركع معاه، لأن أنا ليس لي صلاة مستقلة وأنا مأموم. وقيمة صلاة الجماعة أن يتابع المأموم إمامه، وأن يرفع، يعني الإمام بيعمل إيه؟ بيقرأ الفتحة عنك، بيقرأ السورة عنك، يعني بيقوم بكل فرائض الصلاة عنك. لكن أنت علشان ما تسرحش بمشاعرك ولا بخواطرك بعيد عن الصلاة، فيما يتعلق بالصلاة السرية أنت تقرأ الفاتحة وتقرأ السورة في الركعتين الأوليين ثم تقرأ الفاتحة وحدها فيما بعد ذلك. فيما يتعلق بالصلاة الجهرية أنت مأمور بأن تستمع وليس لك أن يعني أن تقرأ، لأن الآية الكريمة في سورة الأعراف وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا جاء في هذا الموضوع في الإنصات إلى الصلاة إلى الإمام في الصلاة. فالشاهد أن الإمام إنما جعل ليؤتم به، وأنها فلسفة من المأموم لا داعي لها، وليست مأمومية. والمعاية وليست مأمومية، المأموم مأموم والإمام إمام. والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولا زالت هناك بقية فيما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، نبقى نبدأ بيها في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.